الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التقديم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بهم، وافتح لنا أبواب فضلك أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول سيدي الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، أحمد الرفاعي الحسيني رضي الله تعالى عنه، أقامنا الله أئمة الدعوة إليه بالنيابة عن نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بنا سلم، ومن أناب إلى الله بنا غنم. ثم قال: الحق يقال، نحن أهل بيت ما أراد سلبنا سالب إلا وسلب، ولا نبح علينا كلب إلا وجرب، ولا هم على ضربنا ضارب إلا وضرب، ولا تعالى على حائطنا حائط إلا وخرب. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم يقول: إنكار بوارق الأرواح جهل بمدد الفتاح، لا تعطيل لكلمة الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. طبعا لأول وهلة الإنسان يستشكل كلام السيد أحمد الرفاعي في أول الكتاب عندما قال: كنت مع هامان وفرعون، إن عددت نفسي يعني مرشدا أو يعني معي أني أفضل من أي واحد منكم أو أفضل شخص منكم. طبعا هذا كلام لا يتناسب مع ذلك الكلام وفقا لما سأشرح. أولا، السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حسب حسيني النسب يمتثل إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا نحن بملازمتهم ومحبتهم واتباعهم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما أمرين شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله رواية وسنتي ورواية أخرى وعترتي، أي أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سلكوا نهجه والتزموا هديه. هؤلاء الآن هم عصمة لمنزله وحصن لمن ضاع وهداة لمن شرب عن الطريق. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن تركهم فقد ترك جادة السبيلة الصحيحة. وطبعا أنا أقيد فأقول كتاب الله عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على هديه ولزموا سنته. عليكم السلام. أقامنا الله، فإذا أضيف إلى هذا الكلام أنهم هؤلاء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا دعاة إلى ربهم وقاموا بواجب الدعوة إلى هذا الدين. وبالمناسبة لابد أن أشير لكم شيء مهم جدا. هذا الدين ربنا تبارك وتعالى سخر وقيض وأكرم لنشره أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين نشروا هذا الدين في أفريقيا، أواسط أفريقيا وغرب أفريقيا أو شرق أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا هم أهل بيت النبوة، هم الحضارمة من أبناء أحمد بن عيسى المهاجر حفيد سيد علي العريض المدفون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد بن عيسى المهاجر المدفون في تريم على مقربة من تريم بين سيئون وتريم. فهؤلاء هم الذين ذهبوا تجارا إلى جنوب شرق آسيا، إلى سنغافورة، إلى ماليزيا، إلى إندونيسيا، إلى سريلانكا وإلى الفلبين، ونشروا هذا الدين من خلال أخلاقهم المحمدية وسلوكهم الطيب الطاهر الذي أحبهم الناس بسبب هذه الأخلاق، وأحبهم الناس بسبب هذه الاستقامة، وهم وضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد من هؤلاء معاصر توفي منه سنوات، الحبيب أحمد بن شور الحداد صاحب كتاب مفتاح الجنة أسلم على يده ربع مليون إنسان، واحد يبدو كان إرهابيا، أحبوه يعني لدرجة الولوع به بأخلاقه المحمدية التي كان متصفا بها متسيا بجده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا واحد وهو معاصر توفي من قريب، فما بالك بأجداده من حوالي 400 أكثر من 400 أبناء أحمد بن عيسى المهاجر الذي هاجر من أيام العباسيين في عصر العباسي أظن إلى هذا التاريخ. يقول: من اقتدى بنا سلم، ومن أناب إلى الله بنا غني، أن من التزم نهجنا وهدينا المستمد من كتاب الله وسنة رسوله، واقتدى بهذه الأخلاق المحمدية التي لزموها وتحلوا بها، هؤلاء أي الذين اقتدوا بأهل بيت رسول الله وأنابوا إلى الله تعالى على هذا الهدي، يسلمون إن شاء الله تعالى ويصلون إلى رؤيتهم من السعادة الدنيوية الأخروية. ثم يقول: الحق يقال لابد من أن نقرر حقيقة في هذا المجال. نحن أهل بيت، هنا المراد بنحن أهل بيت النبوة، عترة النبي صلى الله عليه وسلم الذين التزموا هديه والتزموا كتاب الله وسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزموا أخلاقه. هؤلاء هم موضع عناية الربانية وموضع حماية إلهية. ما أراد سلبنا سالب إلا وسلب، أي أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويحفظهم ويرعاهم. هذا لا يعني أنهم لا يقتلون أو لا يتعرضون، لا، مساكين رضي الله تعالى عنهم أعزهم الله بالشهادة ورفع مكانتهم بالجهاد. فالحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتل بتخلي من كانوا من حوله عنه وبجرأة من قتله عليه، وهذا طبعا من أسوأ ما ابتلي تاريخ الإسلام به في تاريخه. ولكن هذا لا يعني أن من اعتدى على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيسلم. يمكن أن يجري على يديه شيء من الإساءة لأهل بيت النبوة، ولكن لا بد أن ينتقم الله تعالى ولا بد أن يؤدبه أو ينتقم. ما أراد سلبنا سالب إلا وسلب، ولا نبح علينا كلب إلا وجلب، أي لا بد أن ينتقم الله تعالى ممن أراد بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوءا. فمن اعتدى عليهم في مال أو نفس أو استكبر عليهم وعتى لا بد وأن يلقى جزاء، مستدلا بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن المسلمين عليهم أن يكونوا على هدي بيت رسول الله، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن استقاموا على سنته وهديه، وأن يعلموا أن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جزء من ديننا وجزء من أخلاقنا وجزء من الهدي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يتصور البعض أن هذا الأمر يعني ليس بالضرورة، يقول إنكار بوارق الأرواح أن الله يدافع عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الذين ساروا على هديه جهل بمدد الفتاح سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين؟ هذا في سبيل القرآن الكريم، آية من كتاب الله، هذه كن صالحا وسترى أن الله سبحانه وتعالى يدافع عنك. ونحن نرى كيف يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وهو يتولى الصالحين منهم بحمايته برعايته بتأييده بنصره بتوفيقه بكل أنواع الولاية الرعاية التي يريهم إياها. ثم شرح الآية بقوله ويتولى الصالحين، إيش يعني يتولى الصالحين؟ يتولى أمورهم وأمور مناديهم ومن ينزل بناديهم، أي أمورهم وأمور من يتبعهم، أمورهم وأمور من يأتسي بهم، أمورهم وأمور من يقتدي بهديهم، أمورهم وأمور من يحبهم حال حياتهم وبعد مماتهم. ذكر لي عن أحمد مشهور الحدان أنه جل نشاطه كان في إفريقيا ولو آثار طيبة مباركة هناك وعدد كبير من أسلموا على يده. يعني ديننا هذا لا ينتشر في قوة السلاح، ينتشر في القلوب بحسن الأخلاق، ينتشر باللطف وحسن المعاملة. نعم، حال حياتهم وبعد مماتهم يدافع الله تعالى عن أحبائه وأهل الهدى والرشاد من المسلمين، ولا سيما أولئك الذين هم ساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم جزء من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتولى أمورهم حال حياتهم وبعد مماتهم. يتولى أمورهم دون أن يعني يدرك الإنسان كيف يتولى أمره. يدافع الله عن خاصته من عباده وأحبائه من عباده وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جزموا هديه وسنته من هؤلاء العباد، يدافع عنهم حال حياتهم ويدافع عنهم بعد مماتهم، ويطيب ذكرهم ويرفع مكانتهم ويعلي منزلتهم ويكرمهم بما يكرم به أحباءهم بلحوق علم منهم وبغير لحوق علم منهم. العبد إذا كان راحما يستر الناس ولا يذكر له ذلك، يوصل الخير إلى الفقير ولا يعرفه الخبر. يعني أنت هنا يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره حتى ولو لم يخبره بذلك، هو في حسن الله عز وجل، هو في رعاية المولى سبحانه وتعالى. الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم، من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون. الذين تولوا أمورهم وأمورهم ناديهم ومن يدري ناديهم. علموا ايش؟ يعني من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. تتولاهم عناية ربانية. الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم ينتصر لعبده الولي، يدافع عنه يحميه يتولاه من حيث لا يدري. يا أخي تجد فعلا تبدأ موضوعك إذا كنت يعني فعلا من هؤلاء تمشي في شيء، يأتي من يتصدى لك ويصيح إنسانا آخر من حيث لا تشعر يكف يده ويقول امشي يلا ما في شيء تفضل. ايش صار؟ ربنا سبحانه وتعالى ألقى في روع هذا الإنسان أن كف يد ذلك الإنسان عنه. هذه رأيناها بأمي عيننا ولاحظنا ولمسناها فعلا في مواقف كثيرة. المسلم كيف يدافع الله عن الذين عن من ساروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأحبوا الله تعالى وأحبوا رسوله وأحبوا أهل بيته المعتصمين بسنته. يرزقه من حيث لا يحتسب، تعصمه جبال عنايته، جبال من العناية يسخرها له من ماء غرق الأكدار والاقتدار، أي من كل سوء عظم أو هار، مما يعكر صفو الإنسان أو مما يهدد وجوده، تدفع عنه وعن محبيه بالأقدار بالأقدار. العناية المولاية الربانية جبال العناية الإلهية تدفع عن هذا الذي سار على هدي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على هدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عناية المولى جبال العناية وصفا من نجبة، تبقى ترسا درعا حصنا يحميه من أهوال الأقدار بالأقدار. أي تكلم قبل سيدنا عمر عندما سمع بنزول الطاعون في البلد فغير مساره، قال له عبيد بن الجراح: أتفر من قدر الله يا عمر؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان تصلبه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون إذا حل الطاعون في بلدتين فإذا فلا تدخلوا إليها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، تطبيقا لدائرة سريان هذا الخطر وهذا المرض. قال: عن الأقدار تدفع عنه عن محبيه الأقدار بالأقدار لا به. هذا يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنه الخطر بمحض عنايته وتقديره، لا بمهارة هذا الإنسان أو بقدرته أو بمكره أو بالله، ولكن له التنزلات المحكمة ليس لها من دون الله كاشفة. إذا الذي يكشف الأخطار ويكشف الأهوال ويدفع عن العبد هذه الأشياء من؟ الله وحده. هو الذي يمكن أن يكشف عنك الهم والغم والخطر والشدائد. من اعتصم بالله عصم، ومن وقف مع الأغيار ندم. هذا تأكيد لمعنى التوحيد الذي يريد أن يؤكد عليه. التوحيد هو أن لا ترى فاعلا نافعا ضارا مؤثرا يمكن أن يسوق إليك الخير ويمكن أن يصرف عنك الشر إلا الله عز وجل، ولكن حسن العناية الربانية ما هو؟ أن تلزم كتاب الله وسنة رسوله، وأن تقتدي بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين الملتزمين بهديه. ومن تعلق بقوة أخرى غير قوة الله، ومن لاذ والتجأ إلى قوة غير قوة الله، سوف يندم، سوف يفشل، سوف ينهزم، لأن الله سبحانه وتعالى هو قيوم السماوات والأرض، وبيده الأمر وحده، وليس بيد غيره شيء. هو النافع وهو الضار، هو المعطي وهو المانع، هو المحيي وهو المميت. أمانك لا تستطيع أن تحكم ولا تستطيع أن تفرض عليك شيئا، الله تعالى غالب على أمره. لا يوجد أن يكون الشرك في هذا العصر. اليوم الناس أصبحوا مشركين، يعقل أمانك قوة وسلطة عظيمة كبيرة يا رجل. ربنا تبارك وتعالى حرك شيئا بسيطا جدا من قدراته وعظيم بطشه وتدبيره وتنميره بجنوب شرق آسيا. هناك جزيرة أخذتها أمريكا وجعلتها موطنا لأساطيرها وسجونها وبطشها وقوتها النووية، 5000 كانوا هناك موجودين. عندما صارت هذه العاصفة والزلزال أصبحوا أثرا بعد عين، لا أثر ولا عين. صح، من هم؟ خف من أمرهم بيده، لا تخف من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. اطمع بما وعد الله ودعك من هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم أنفاسا ولا يملكون شيئا. كن مع الله، كن مع هديه، كن مع دينه، والسم ما معه ولا تخشى أحدا بعده أبدا. لكن وفق الكتاب والسنة وفق هدي رمضان الله سبحانه وتعالى قال وأعد لهم وقال لا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة. فلزوم المنهج الرباني عصمة وحكمة وسداد ورشاد. قال فيه الشيخ منصور الرباني رضي الله عنه الاعتصام بالله يعني الالتجاء إلى الله ما هو ثقتك به يقينك بالله هو الحصن الذي يجعلك في ظل عنايته وتنزيه خواطرك عن غيره صدق التوكل على الله صدق الاعتصام بالله تمام ثقتك به هذا هو الحصن الذي تكون فيه بأمان والناس في خطر. ثم قال القوم أرشدونا دلونا على الطريق. القوم المرشدون الصادقون الذين تشبثوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفوا الطريق الصحيح والهدي القويم دلونا على الطريق كشفوا لنا حجاب الأغلاق عن خزائن الكتاب درع الكتاب والسنة أي وضحوا لنا حقائق الكتاب والسنة عرفونا حكمة الأدب مع الله ورسوله. هؤلاء الصالحون المرشدون الناصحون الصادقون من إرشاداتهم التي وفقهم الله سبحانه وتعالى لها والتي يرشدون إليها أن نعرف كيف نتعامل مع الله بالأدب وكيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب. لأن التعامل مع الله عز وجل يستلزم أن يكون الإنسان في غاية الأدب مع ربه سبحانه وتعالى. عرفونا حكمة الأدب مع الله ورسوله هم القوم هؤلاء المرشدون الناصحون الصادقون الذين لزموا الكتاب والسنة ولزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من جالسهم لا يشقى من آمن بالله وعرف شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم واتبعهم. فعلا إذا أردتم تعيش في روضة من رياض الجنة اجلس إلى أحد الصالحين حتى لو لم يتكلم تجد نفسك في راحة يعني طيبة راحة نفسية سعادة لا تجد له لا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا لغو لا تجد عنده إلا كتاب الله ذكر الله مناصحة وتجد في قلبه أنوارا تشع على قلبك. بس يكون يعني إناءك نظيف أما تجد يعني ألا في شراب شيء طيب جدا تنظر شيء يعني يجعل نفسك ترغب إليه أواني أنيقة كذا أتيت بكأس وسك غبار زفر وسك ملأت هذا الشراب بهذا الإناء تستطيع أن تشربه؟ أفسدته. نظف إناءك نظف هذا الإناء وعاء المحبة وعاء الاقتراف وعاء الذي يمكن أن تستقي به ما تهنأ به في حياتك. فإذا لم يكن نظيفا يعني ما تكتسبه وأنت تعاني من الحسد ومن الكبر ومن الضغينة والغل يفسده ذلك يفسده الكبر ويفسده الحسد ويفسده الرياء. لكن ابدأ بقلبك فنظفه. لا ينبغي أن يكون قلبك وعاء للأقذار. البيعة الصحيحة أي سادة البيعة مع من؟ نبيع من؟ نبيع الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا العهد ليس مع زيد ولا مع عمرو ولا حتى ولا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تبسط يدك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت في الحقيقة إنما تعاهد الله عز وجل. بايع الله بصدق النيات. هؤلاء الذين هم أهل بيت رسول الله والدعاة إلى دينه والقائمون على نشر الخير والهدى والرشاد بايعوا الله بصدق النيات وخالص الطويات على كثرة المجاهدات، على كثرة البذل الجهد، السر الجهد، السر الجهد في معالجة النفس وترويضها على طاعة ربها وتطهيرها من مفاسد أخلاقها وملازمة المراقبات والطاعات والصبر على جميع المكروهات. إذن أهل الطريق، أهل الاستقامة، أهل الإيمان، أهل الرشاد، أهل الهدى، سميهم ما شئت، هم أولئك الذين عاهدوا الله عز وجل بنية خالصة. هناك من يعاهد من أجل أن يصل إلى منصب، من أجل أن يصل إلى مكسب مادي، من أجل أن يصل إلى سمعة طيبة. ينبغي أن نعاهد من أجل أن نصل إلى حبه، إلى قبوله، إلى قربه. فلا بد من تصحيح النية وتصفية السريرة خالص الطبيعات، ولا بد من الجد. أنت قلت أريد فأريني أنك تريد، الجد والنشاط والعمل والسعي. ثم راقب نفسك لئلا تشد عن هذه الشروط التي ذكرناها، ولئلا تنحرف عن هذه الملاحظات التي أشرنا إليها وملازمة المراقبات والطاعات. ولا بد أن تعترضك بعض المصاعب وبعض الأمور التي لا تروق لك. اصبر، فالطريق ليس طريقا سهلا. طريق فيه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. متى نصدق ما عاهدناه الله عليه؟ لو عاد كل واحد منا إلى نفسه كم عاهدت الله تعالى وصدقته؟ والله يستحي واحد منا أن يقول عن نفسي استحي، وخجلتان من ربي. عود إلى نفسك وقل كم عاهدت ربك يا فلان ووفيت العهد. علي أن أستعجي وأقول وخجلتان منك يا رب، يا رب إليك ألتجئ من نفسي، إليك أفر إلى حماك، إلى عنايتك، وأرجو الله تعالى أن يعيننا على تنفيذ ما عاهدنا الله عليه. بادروا ركوب العزائم بالعزم، الأمور الجادة والصعبة والمهام العالية العزيمة، لا بالفتور، لا بالضعف، لا بالتردد، بالعزم وقوة الحزم. فهجروا المنام وتركوا الشراب والطعام، تركوا شهواتهم يعني، وقاموا لله بالخدمة أي بالعبادة في حنادس الليل والظلام، وخدموا أي عبدوا بالخشوع والسهر والقيام والركوع والسجود والصيام، وتمننوا في محاربهم بين يدي محبوبهم لنيل مطلوبهم، حتى وصلوا إلى مقام القرب. يا رب ارزقنا قرب بيتك، ارزقنا محبتك، ارزقنا طاعتك، تجدون الاستقامة على هديك حتى وصلوا إلى مقام القرب ومحل الأنس. أي أنس؟ الأنس به. قال من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس، ومن علامات الغنى أن تكون دائما معه حتى وأنت بين الناس قلبك معه، لا يهمك وجودهم أو عدمهم ما دمت معه. وظهر له سر قوله تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأعطاهم الدرجة العليا والمحل الأدنى. ولا ريب فالقريب من القريب قريب. فهمت معنى كلامه؟ والمحب عند أحباب الحبيب حبيب. يا رب اجعلنا منهم. يقول القريب من القريب قريب، يعني أنت رأيت هؤلاء الصالحين فأحببتهم وتقربت منهم فصلت بمثابتهم عند مولاك لأنك أحببت معهم أحباء، لأنك مال قلبك إلى من يميل قلوبه تميل قلوبهم إليه، لأنك تمسكت بأديان أولئك المحبين يعني اقتديت بهم صرت على منوالهم. قال المحب عند أحباب الحبيب حبيب. أنا إذا كنت رأيت أن فلانا يحب من أحب يصبح فلان حبيبا. إخواني خليني يعني أوضح المسألة أكثر. رجل من العظماء الكبار ذوي الخلق والمكانة والعز عنده هرة، عندما تزور بيته تريد أن تصل إليه أنت مولع بحب هذا الرجل العظيم محب له، أثر محبتك له ينعكس على محبة هرته. بل محبة كلبي، بل لون ثوبه، وهذا الشيء تقوله الآن. شوف المحب لرسول الله مقتدي برسول الله، والمحب للغرب يقتدي بالغرب. أسفوا يسف، هبطوا يهبط، خرج يخرج، دخل يدخل، هو ذيل، فكن ذيلا لمن هو محب لله، لا تكن ذيلا لمن هو مطرود من عند الله. كن ذيلا لأحباب الله، لا تكن ذيلا لأعداء الله، لأن من كان محبا لأحباب الله أحبه الله، ومن كان محبا لأعداء الله أبغضه الله. سمعت هذا الكلام؟ قلبك ميل قلبك هو عنوان لما في قلبك، فمحبتك لأعداء الله عداوة لله، ومحبتك لأحباب الله محبة لله، تجعلك في ظل عناية الله، تجعلك. هذا شيء كلام خطير، الكلام كنت تفكر بأبعاده. هذا ينعكس على الطعام والشراب واللباس والسلوك والكلام والمشي والسيارة وغير ذلك. المحب لله يحب كل ما يحب، ما يحب الله عز وجل، ويميل إلى من كان ميله إلى الله. ولا يمكن أن يكون القلب محبا لله فعلا ويحب أعداء الله، ما يمكن. كلام غير متصور. Thank you. والمحب عند أحباب الحبيب حبيب، حبيب له، حبيب لمحبيهم، محبوب عند الله ترفعه بركة محبته إلى درجة المحبوبية. إذا كنت من هذه البلاد وذهبت إلى أقصى الشرق أو إلى أقصى الغرب، فرأيت إنسان يقف هكذا خاشعا لله، لونه غير لونك، بشرته غير بشرتك، لسانه غير لسانك، تحب أن لا تحب؟ أقول لكم هذه القصة. كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زحام، صلى الناس الفجر، صلينا الفجر، أنهيت بعض أغراضي، أحببت أن أنتقل إلى مكان آخر، وجدت إنسانا ظننته كفيفا، كفيف البصر، يتكلم بلغة لا أفهمها، ويبكي، يهز هكذا ويبكي، وينادي يا الله يا الله، ويبكي ويدعو، والكل من حوله من قومه يرفعون أيديهم ويبكون ويدعون. فجلست معه، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يا رب أنا لا أفهم ما يقولون، لكن أعرفهم أنهم مساكين وقفوا على بابك، ما فهمت منهم ولا كلمة، كنت أخذ منهم الله ورسول الله، لكن تولع في قلبي حبهم فعلا، انتظرت حتى انتهوا، ويبدو انسان اخر كذلك يجلس معهم، كذلك عارف ما هو منهم، فسلمنا عليه. عندما سلمنا عليه قال يعني احببنا الى فهمنا انه من بنجلاديش او شئنا، قال عندما عرف أن مثلا هذا شافعي هذا مسلم هذا كذا، الله 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 بكى بكى، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، يعني أنه هو أيضا فرح بنا لأننا أحباء على باب الله عز وجل، أحببناه لمحبته لله وأحبنا لمحبته لله عز وجل. هذا الشيء تلمسه هناك تماما، يعني تشوف إنسان ما تفهم منه ولا كلمة، لكن تفهم منه لغة أخرى، لغة الحب التي تقرب البعيد وتبعد القريب. عندما لا يتجد هذا الحب في قلبه تكرهه، لا تجد أي صلة به، وعندما تجد أنه محب لله عز وجل هو هذا عيوني له، روحي له، لأنه محب لله عز وجل. فعلا جلست جلسة لم أفهم منه شيئا، ولكني فهمت كل شيء، فهمت والله، دفعني إلى الجلوس أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. كنت أراه يبكي يبكي وزمرت تماما من عينيه بغزارة، يبكي ويقول يا الله يا الله يا الله، يبكي حتى وجدت مسكين يعني يرى لكن قليلا، فكان في بكائه لله عز وجل ما استمال قلبي للجلوس إليه، وجعلني يعني أغرم بأن أفهم أن أكون عنده، فهمت أنه يتمسكن بربه سبحانه وتعالى، يتذلل لربه عز وجل، فكيف لا أحبه وكيف لا أجلس إليه حتى وإن فصلت الكلمات الدنيوية والمفردات اللغوية هناك لغة أسماء وأعظم. يكفينا اليوم هذا القدر، وأسأل الله أن يعرفنا طريق محبته ويرزقنا لزوم طاعته ويجنبنا وقوع معصيته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.